الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن ترسم خطاه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الجلسة المباركة التي آمل أن تكون في موازين أعمالنا يوم نلقاه، نتعرض للحديث عن أصول المقاصد الشرعية، والكلام عن المقاصد، وحقيقة قبل أن نتكلم عن المقاصد لقد حذفت كل المقدمات لما كان من تأخير في بداية المحاضرة ودخلت في المقصود مباشرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أصول المقاصد والأمور الأساسية التي تنبني عليها، إذا حاولنا أن ننظر إليها لابد في بادئ الأمر أن ننظر إلى الأوامر والنواهي الشرعية، ونتبين أن هذه الأوامر والنواهي ليست في قوة واحدة، بل إن طلب الفعل وطلب الكف وأثر ذلك الطلب في المحكوم عليه وتحقيق المصالح التي يجلبها هذا الطلب والمفاسد التي يدفعها، كل ذلك يتحقق الأمر أو النهي بصورة آكد كلما كانت المصلحة التي يحققها أكبر وأعظم، ويتأكد النهي أكثر كلما كانت المفسدة التي يدرأها أكبر وأعظم. ومن هنا تتفاوت درجات الأوامر والنواهي، وأنتم تعلمون أن في النواهي ثمة كبائر وصغائر، وكذلك في الأوامر واجبات ومندوبات ومباحات، وكل هذه درجات في الطلب سواء كان طلب فعل أو كان طلب ترك. إذن اختلاف طبيعة هذه المصالح له أثر في الأحكام سلبا أو إيجابا، تحريما أو تحليلا. ولذلك إذا نظرنا إلى المنظر الأول والمقعد لهذه القواعد المقاصدية، أعني الإمام الشاطبي رحمه الله، وأجزل له المثوبة بقدر ما قدم في هذا العلم، قرر أن تكاليف الشريعة ترجع إلى إقامة وتنمية حفظ المقاصد في الخلق. وهذه المقاصد التي تحفظ تقوم على أسس ثلاث وأصول أساسية ينبغي أن تحفظ وترعى في هذه المصالح. هذه الأسس أسس ضرورية وأسس حاجية وأسس تحسينية، تنبني عليها كل هذه القواعد وكل هذه المصالح جلبا لها أو درعا للمفاسد التي تتعلق بها، تكون حول هذه الأنواع الثلاث. النوع الأول هو الضرورية، وإذا نظرنا إلى الضرورية فإننا نجد أن الشاطبي رحمه الله عرفها بأنها، أعني الضرورية، المقاصد الضرورية، هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. والنص هنا للشاطبي: وفوت حياة في الأخرى، فوت النجاة والنعيم والرجوع في الأخرى والخسران المبين في الأخرى. المعنى أن هذه المقاصد الضرورية إذا فقدت اختل نظام الحياة الدنيا، وباع فاقدها في الآخرة بالخسران. وهنا تميز الإمام الشاطبي عن غيره ممن تناول ضبط هذه المقاصد الضرورية، عن غيره ممن تناولها، أنه ربطها بالجانب الدنيوي والجانب الأخروي، وهي كذلك بلا ريب، فلم يهمل الجانب الأخروي بل أشار إليه في ذلك. فإذا هنالك ضابط لهذه الضوابط، لهذه الضروريات، قوة أثرها، بحيث إن اختلالها يؤدي إلى اختلال الحياة بكاملها. ومن هنا لو سأل سائل، الضروريات يحصرها علماء الأصول السابقون في الدين والنفس والمال والعرض والنسل، دين والنفس والمال والنسل والعقل، في هذه الخمس، بعضهم أضاف العرض وسنأتي إلى ذلك. لكن محط ملاحظتي، قد يقول قائل وقد قال بعض المعاصرين ذلك: لما هذه الضروريات حصرت في هذه الخمس؟ وأنت تنظر إلى التعريف أمامك، تعريف الإمام الشاطبي، لما حصرت في الخمس؟ على أن ثمة هنالك من الضروريات ما هو أساس يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه. على سبيل المثال العدل، قضية كلية يحتاجها الناس جميعا وفي اختلالها اضطراب في حياتهم، على سبيل المثال. وقيس على ذلك أمور كثيرة يمكن أن يقال إنها من الضروريات، فلما حصر السابقون الضروريات في هذه الخمس فقط؟ إذا تدبرت في تعريف الإمام الشاطبي يمكن أن تكون الإجابة أن هذه الخمس هي أدنى حد يمكن أن تبقى عنده الحياة، فإذا اختل لا بقاء للحياة كلها بخلاف غيرها. بمعنى إذا لم يبقى هنالك دين، قد يقول لن تبقى هنالك حياة. قد يقول قائل: ما كثير من غير الذين ينتمون للدين، الذين لا ينتمون للإسلام، يعيشون ويأكلون ويشربون ويتهيئون ويصنعون ويتقدمون. أقول نعم، لكن انظر إلى الشاطبي أن القضية ليست هي الحياة الدنيا، إنما القضية هي الآخرة، فاختلال الدين اختلال للمستقبل في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية تختل، إذن كل اختلال للضروريات الأخرى لا يساوي البتة اختلال الدين، لأنه يؤدي إلى اختلال حقيقي في حياة سرمدية لا حياة بعدها، ومن هنا كان الدين مقدم. إذن هذا أدنى، لو فقد النفس لا بشر فلا حياة، لو فقد المال يفقد الناس فلا حياة، لو فقد العقل لا يصبح الناس كالبهائم، لا حياة لهم، لا تصرف صحيح لهم، انقرضت الحياة بالمعنى الحقيقي للإنسان. إذا فقد النفس انقرض الناس، إذا فقد المال انقرض الناس، وهكذا. إذن لا يبقى شيء، لكن حمورابي عاش وعاش الناس معه، فرعون عاش وعاش الناس معه، وكثير من الظالمين عاشوا وعاش الناس معهم، فهذه الضروريات أدنى حد يمكن أن تبقى معه الحياة. ومن هنا هذا الذي أراده السابقون بحصر الضروريات في هذه الخمس دون غيرها. وهذا الضابط في الحقيقة تميز به الإمام الشاطبي، وإن كان بعض الأصوليين حاول أن يجد الضابط مثلا كالرازي، نجد أنه يعني ذكر أن محل الضرورة، أن هذه الضروريات هي محل الضرورة وتتضمن مقصود المقاصد الخمس، ويذكر ما ذكرناه من الدين والنفس والمال. وكذلك ابن النجار أيضا يبين أن الضروري هو أعلى مرتبة في المناسبات كلها، يعني الحاج والتحسين، ولكن لم يبين الضوابط الأساسية لذلك. لكن الغزالية رحمه الله حدد شيئا أو ذكر شيئا من التحديد لهذه المقاصد، فقال فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود، يقع ذلك المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظها ولا يستغني العقلاء عنها، فهو أي هذا واقع في الرتبة القصوى في الظهور. إذن يبين المناسبات التي في الرتبة القصوى، يعني الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ويميز الضروري إذن هو بميزتين: الأولى إشارة العقول السليمة إلى ضرورته، بحيث أنه لو فقد أثر أثرا بالغا في الحياة. والأمر الثاني عدم الاستغناء عنه، لأن الحياة لا تقوم بحال من الأحوال بدونه، وهو هنا يلتقي مع الإمام الشاطبي، وإن كان ضبط الإمام الشاطبي رحمه الله أظهر في ذلك وأبين وأكثر تحديدا. وغير أننا نلاحظ أن الغزالية في تحديده للضروري نجع إلى العقل، ويعني بهذا الاجتهاد في تحديد هذه الضروريات. وسار على هذا التحديد أيضا الطوفي على طريقة الغزالي وطريقة الشاطبي في تحديد الطوفي، إذ يقول هو من ضروريات العالم وبقائه، فهو وانتظام أحواله، وهو ما عرف التفات الشارع إليه والعناية به كالضرورات الخمس. يعني هو يجعله من ضرورات العالم وبقاء انتظام أحوال العالم، بمعنى أنه إذا فقد فإن هذا الانتظام يفقد أيضا، والبقاء لهذا العالم يفقد كذلك. إذن يجعل انتظام العالم يؤدي فقدان الضرورة، يؤدي إلى فقدان هذا الانتظام، إلى الاضطراب، وهو الذي أشار إليه الإمام الشاطبي بالتهارج وفوت الحياة كما بينا. بينا أن الضروريات حصرت في خمس، وذكرنا الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وهذا يكاد يكون إجماع، يكاد يكون إجماع، ليس إجماعا ولكن يكاد أن يكون إجماع بين الأصوليين، إلا أن بعضهم أضاف العرض وجعله سادسا لهذه. ولكن حقيقة إذا ما نظرنا نظرة ممعنة في ذلك لتبين لنا أن العرض راجع إلى الأصل، وهو حفظ النسل، بل هو وسيلة من وسائل حفظ النسل، لأن صيانة العرض والزود عن العرض ودفع المضار التي يمكن أن تلحق به كلها إنما هي وسيلة لحفظ النسل، فلا تنهض أن تكون في الحقيقة مقصدا مستقلا، وإنما هي وسيلة من وسائل حفظ النسل، لأن النسل المستقيم، النسل الذي يفلح، النسل الذي يعطي، لا يمكن أن يقوم ويستقيم إذا كان العرض مختلا. فالعرض وسيلة لحفظه وبقائه ونمائه وإتمامه. ثم ننظر أمر آخر، وهو أنهم اختلفوا أيضا في الضروريات هذه في تسمية النسل إذا ما تمعنا في كتبهم، فنجد أن بعضهم كالغزالي والآمدي والشاطبي والزركشي، وأيد ذلك
تاج الدين السبكي، وأيده أيضا الشوكاني رحم الله الجميع، يطلقون مسمى النسخ على هذه الكلية، بينما نجد أن غيرهم بعض الأصوليين أطلق عليها النسب، ومن أولئك الإمام الرازي صاحب المحصول والقرافي والطوفي. لكن أيضا إن تمعنا النظر في ذلك لوجدنا أن النسب كما قلنا في العرض هو وسيلة إلى حفظ النسل، إذ لا يتصور المحافظة على النسل إذا أهدرت الأنساب وتم اختلاط الأنساب. فالحفاظ على الأنساب، عدم اختلاط الأنساب، هو تزكية للنسل، ولذلك هي وسيلة في الحقيقة لحفظ النسل وليس مقصدا مستقلا قائما بذاته. فالتسمية بالنسل أولى من التسمية بالنسب، خاصة إذا نظرنا إلى الضابط السابق، فكم من أناس اختلطت أنسابهم وضاعت عندهم الأخلاق وهم يبقوا أحياء حياة لا قيمة لها، ولكن إذا فقد النسل فلا حياة البتة. حب نعم أي نعم كأصل أي ما هذا الذي قلته أنا، قلت مقابل، قلت يمكن أن يكون العدل، ممكن أن تكون الحرية، ممكن أن تضيف ضروريات كثيرة، إلا أن حصر هذه الضروريات في الخمس فقط على أساس ما تنفي أن غيرها ضروري، غيرها ضروري، لكن هذه أسمى أعلى الدرجات، بحيث لو فقدت لا حياة، لا حياة، لكن قد تفقد الحرية وتبقى الحياة مع عظمك، لكن الحياة تبقى، لكن لو فقد النسل انقطع النسل بالكلية، ينقرض كما تنقرض الحيوانات الآن التي انقرض نسلها والأشجار التي انقرض نسلها. نعم. لا يستقيم، لو حصرت المال تحت الدين لأخرجت كل غير مسلم من بقائه في الحياة، لأن قلنا الدين يراد به الآخرة، المقياس لضرورة الدين في الآخرة، وهذا مقياس للملك القهار يوم يأتي تنصب الموازين ويفصل بين العباد. أما في الدنيا تبقى تلك الكليات متاحة، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يمد هؤلاء وهؤلاء الصالحين والمفسدين، ولكن التمييز هناك. نعم ما لا يمكن، لأن كل واحدة منها إذا فقدت الحياة تفقد، كل واحدة إذا فقدت الحياة تفقد. أنا أقترح عليكم أن نؤجل الأسئلة إلى نهاية المحاضرة، لأن ذلك قد يفي لنا بإكمال الضروريات. بعض الناس إخوة يعتقد أن الكلام عن الضروريات والتحسينيات والحاجيات والتحسينيات أمر سهل وميسور، إنما يتعلق بها من قواعد وما يلم بها من مكملات وما يعني يتصل بها من أمثلة قديمة ومعاصرة، قضية قد لا تكتمل في محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاثة ولا أربعة، يمكن أن تكون منهجا قائما بذاته أو تكون مساقا علميا قائما بذاته. حفظ الضروريات إذن بناء على هذا يتحقق بأمرين، حفظ من جانب الوجود وحفظ من جانب العدم. الحفظ من جانب الوجود بإقامة هذه الضروريات، إقامة أركانها وتنميتها، إذا أقمنا الأركان ولم ننميها فنيت إقامة أركانها وتنميتها أيضا وتزكيتها. مثال ذلك أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، هي التي تزكي الدين وتقوي الشحنة الإيمانية في المؤمن فيحافظ على الدين ويكتسب بذلك التقوى ويرتفع بذلك إلى جلب مرضات الله سبحانه وتعالى. أصول العبادات في ذلك، العادات كالأكل والشرب لحفظ النفس وحفظ العقل، والمعاملات راجعة إلى حفظ النفس، ومثلا العقود عقد النكاح مثلا راجع إلى حفظ النفس، وكذلك المال يرجع إلى المال، كذلك المعاملات ترجع إلى حفظ المال، كمثلا البيوع وامتلاك انتقال الملكيات بالبيع والعقود المختلفة التي تعقد، هذه كلها تحفظ المال. لكن هنا نلحظ شيئا، قد يختلط على طلاب العلم، يقول أنت تتكلم عن الضروريات ثم تمثل بالأكل والشرب الذي هو مباح، أكل والشرب مباح وهذه ضرورة، فكيف يكون المباح مثالا لضرورة تتوقف عليها الحياة؟ هذا كثيرا ما يسأل عنه كثير من طلاب العلم خاصة، وأحيانا تجد في التحسينيات كما ستأتينا واجب من الواجبات وهو في التحسينيات، وهي أمر تكميلي تجميلي فقط. الحقيقة أن المنظور إليه هنا ليس كونه مباحا أو واجبا أو مندوبا أو محرما، قد يكون كل واحد منهما له حكم من هذه الأحكام الخمسة المعروفة، لكن المنظور إليه مدى دوره وتأثيره في بقاء الحياة. هل يبقى إنسان بدون أكل وشرب حتى ولو كان مباح؟ ولذلك هنا النظر إليه ليس من الجانب الجزئي وإنما من الجانب الكلي، لأنك إذا نظرت إلى الأكل بنظرة جزئية صحيح هو مباح يمكن أن يأكل الإنسان أو لا يأكل، لكن لو نظرت إليه نظرة كلية بمعنى لو فقد الأكل بالكلية لما بقيت الحياة، ومن أجله أبيحت الميتة، ومن أجله كانت إباحة المحظورات في ذلك. والأمر الثاني الحفظ من جانب العدم، وذلك بدرء المضار التي تخل به، سواء كانت مضارة واقعة بالفعل فترفع، أو مضارا متوقعة فيحتاط لها حتى لا تقع. يعني في هنالك جانبان في جانب العدم، جانب الوقاية وجانب العلاج. الوقاية حتى لكل متوقع نتقيه حتى لا يقع، والعلاج لما وقع فنرفعه حتى لا يؤثر في تلك الكليات. فمثلا نجد مثال الجنايات كلها ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم كلها، كذلك العقوبات كلها تعزيرا أو حدودا ترجع إلى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض وما إلى ذلك. اسمحوا لي أن سأمر سريعا لأن حقيقة معي أكثر من 115 شريحة ولن نستطيع أن نمر عليها كذلك، فنمر سريعا على ذلك. أيضا هذا الذي سماه الإمام الشاطبي، ونحن في الحقيقة كل الناس عالة عليه، فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. الإمام الشاطبي هو الكل عالة على الإمام الشاطبي في ذلك، قديمهم وحديثهم ممن جاء بعده. الإمام الشاطبي يسميه حفظا من جانب الوجود، يسميه الغزالي، الغزالي طبعا سابق للشاطبي، يسميه الغزالي تحصيلا أو جلب منفعة، وما يسميه الشاطبي هذا اختلاف المصطلحات، هذا مهم لطلاب العلم، لأننا الآن بيننا وبين التراث بون شاسع، وجل مصائبنا في العلم الانقطاع عن مصطلحات الأقدمين وعدم تحرير تلك المصطلحات، فكثيرا ما نقع في الخطأ لعدم تحرير المصطلح. فالإمام الغزالي رحمه الله ما يسميه الإمام الشاطبي الحفظ من جانب العدم يسميه الغزالي إبقاء أو دفع مضرة. فهنا تجد عند الإمام الشاطبي جانب الوجود وجانب العدم، تجد هنالك عند الإمام الغزالي رحمه الله الإبقاء أو دفع المضرة، والتحصيل أو جلب المنفعة، التحصيل والإبقاء مقابل الوجود والعدم. وهذه مصطلحات تختلف بين الأئمة رحمه الله والمضمون واحد. إذن حفظ المقاصد يرجع إلى ثلاثة أمور، الأول إقامتها وإيجادها، إقامتها وإيجادها، الثاني تنميتها والارتقاء بها بعد وجودها، لابد أن ننميها ونرتقي بها، الثالث صيانتها من المضار الواقعة أو المتوقعة التي يمكن أن تصيبها. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول والأمر الثاني وهو الإقامة والتنمية يرجع إلى الأمر الأول وهو الحفظ من جانب الوجود الذي سماه الغزالي تحصيلا، وأما الأمر الثالث فهو يرجع إلى الأمر الثاني وهو الحفظ من جانب العدم، والذي سماه الإمام الغزالي إبقاء. فإذا هذه الثلاث، الأخير هذا الأخير يرجع إليها من جانب العدم، والأوليان يرجعان إليها من جانب الوجود. الإمام الشاطبي مثل لهذا الثلاث بحفظ في حفظ النفس، قال: وحفظ النفس حاصله ثلاثة معاني، وهي إقامة أصله بشرعية التناسل. التناسل يكون مشروع عن طريق الزواج وما إلى ذلك، هذا إيجاد، لأنه بالزواج يوجد النفس، هذا إيجاد له، وهو حفظه بإقامته وإنشائه من العدم، وجوده، هذا المعنى. حفظ بقائه بعد خروجه من العدم، بعدما شرع النفس، وذلك بتنميته من جهة المعتل والمشرب والملبس وكل ما يحافظ عليه، حتى يقول أن المعتل والمشرب حفظ له من الداخل، والملبس والمسكن حفظ له من الخارج. فهذا أيضا جانب. لاحظوا أنه نحن نتكلم الآن عن مقاصد ولم نخرج عن حياتنا العادية، حدث عن معتل ومشرب وملبس ومسكن، ونحن نتحدث عن المقاصد في ذلك. والمسكن يحفظه من الخارج، وهو دفع للمفاسد عنه، لأنه يحميه من المفاسد. والأول الماكل والمشرب يحميه من جهة الوجود، يحفظه من جهة الوجود. ومثل حفظ المال أيضا بدخول الأملاك عن طريق البيع الملك وتنميته بالاستثمار حتى لا يفنى هذا المال، ودفع العوارض عنه بالزجر عنه، سواء بالحد الذي يمنع التعدي على المال، أو بالزجر أيضا عنه من أحكام تضع في التعزير وما إلى ذلك بالنسبة للمتعدي للمال، ومن الضمان كذلك بالنسبة لمن يتلف المال، فهذا دفع للمضار التي تلحق به. هذا الذي مثل له السابقون لحفظ المقاصد على كان على سبيل، طبعا ليس الذي ذكرته، هو كثير في كتبي، لكنه حتى الذي كان على سبيل التوضيح لا على سبيل الحصر، كما يمثلون لحفظ الدين بالجهاد، وحفظ النفس بالقصاص، والعقل بتحريم المسكرات، والنسل بالحد حد الزنا وما إلى ذلك، والمال بالقطع يعني بحد السرقة والتضمين ضمان المال وما إلى ذلك، وأمثلة مثل هذا. لكن قصدي من هذا أن أشير أن عطاء هذه المقاصد لا ينقطع في حياتنا المعاصرة، ويتجدد بتجدد الزمان والمكان، ولذلك هذه تستوعب كل الأمثلة. ولعل الإمام الغزالي لاحظ هذا، ويؤخذ الشاهد من قوله في ذلك: وكل مصلحة، يقول رحمه الله، رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة. وتدخل في هذه الأمثلة، فهو رحمه الله بذلك بيان للاستيعاب هذه الكليات للجزئيات التي تطرأ بتغير الزمان والمكان، وتدخل في مجال المصلحة المرسلة. وبالتالي يمكن تكييف كثير من الوقائع بحسب الاجتهاد، قد يتفق الناس على جزئياتها وقد يختلفون فيها، ولكنها من حيث الجملة تكون أمثلة يمكن أن تغرب القضية. هذا من ذلك مثلا على سبيل المثال الفحص الطبي قبل الزواج، هذا ما كان موجودا ولا كان الناس يميلون إلى ذلك، فإذا كثرت الأمراض الخطيرة في مكان ما وتفشت هذه الأمراض وأصبحت منتشرة في مكان ما، عندئذ يكون الفحص الطبي وخضوع الزوجين له يكون من الحفاظ على كلية النسل. كيف يكون ذلك؟ المقصد الأصلي من الزواج متمثل في حفظ النسل، لأنه كما قلنا حفظ النسل من جانب الوجود يكون عن طريق الزواج، عن طريق التناسل، عن طريق الزواج، وهو الطريق الوحيد المعتمد شرعا، وبالمحافظة على عقد الزوجية. لأن الأصل في الزواج، وللأسف كثر الطلاق الآن في الأمة الإسلامية، مع أن المقصد الشرعي للزواج الذي قصده الشارع وينبغي أن ينظر المسلمون إلى هذا المقصد هو ديمومة الزواج واستمراره لا قطعه وفصاله. هذا هو المقصد الشرعي من الزواج، الديمومة والاستمرار. فإذا المقصد الأصلي من الزواج هذه الديمومة وصحة النسل. فإذا وجدت هذه الأمراض الفتاكة السريعة الانتقال بالعدوى عن طريق الزواج، فيبقى الفحص الطبي أمر ضروري للحفاظ على النسل، لأنه إذا لم يكن فإننا يختل كلا الأمرين: الحفاظ على كلية النسل من جانب الوجود، لأن هذا يؤثر على النفس نفسها، قد على مثل ذلك الإيدز مثلا يؤثر على بقاء النفس بقدر من الله وربط بالسنن الكونية، ويؤثر على صحة النسل كذلك، الأبناء الذين يوجدون إن وجدوا. فإذا هذا إخلال بكلية النفس يمكن أن يدخل كمثال فيما يمكن أن ينظر له في ذلك. ورعاية الشرع لهذا المقصد وحفظه تؤكد هذا الأمر. ومن الأمثلة على حفظ العقل من جانب الوجود أيضا يمكن أن تمثل حفظ العقل من جانب الوجود، وإن كان العقل مثلون له بحفظ المسكرات، هذا من جانب العدم. ومن جانب الوجود الآن في زماننا المذاكرة المطالعة كما يقول الأقدمون حياة العلم مذاكرة، المذاكرة والمطالعة والإنفاق للعلم بالتدريس وبذله والبحوث العلمية، هذا حفظ للعقل من جانب الوجود. العقل لا يتجدد من غير ذلك، من غير نظر متجدد وبحث متكرر ومذاكرة مستدامة العقل لن يتجدد، يظل عطاؤه ينقص، لأنه يفلت كما تفلت الإبل من عقلها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حفظ القرآن وهو أسمع أنواع العلوم، يتفلت فيحتاج إلى مداومة على ذلك. فإذا العقل يمثل له بهذا الجانب في هذا إيجاز عن الضروريات. فإذا ما انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي الحاجيات، نعم، ما لا يدرك كله لا يترك كله، نحن ما أدركناه إن شاء الله نقف عنده، وقليل مفيد خير من كثير لا يفيد. الحاجيات، تعريف الحاجيات، عرفنا الضروريات وهي في أذهاننا الآن، وأنها هي التي يعني إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا أو في الآخرة بالنسبة للدين. الحاجيات ضابطها أنها مفتقر إليها في التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع هذه الحاجيات دخل على المكلف من حيث الجملة الحرج والمشقة والضيق. يعني سبحان الله، نحن مطالع في هذه الأمور لا ننسى عظمة ديننا. الإنسان كلما يزداد اطلاعا في الإسلام كلما ازداد احتزازا به، يعني من عرفه لا يمكن أن يطأطئ رأسه لأي منهج في الدنيا، لأنه عرف عزته ومكانته ورفعته بذلك. فانظر كيف أنه اهتم بالضروريات وبقامة الحياة حتى لا تفقد، ثم جاء بعد ذلك ليدفع المشاق عن العباد ويرفع عنهم الحرج حتى لا يكونوا في ضيق ولا في حرج. ومن هنا جاءت هذه الحاجيات لرفع هذه المشقة اللاحقة بالعباد. وهذه الحاجيات في الحقيقة أقل رتبة من الضروريات، لا يتوقف على فوات الحاج أحد من المقاصد الكلية التي ذكرناها، لا النفس ولا المال ولا العقل وما إلى ذلك، لا يتوقف عليها فوات شيء من ذلك. ولذلك الإمام الجويني مثل لها بأن هذه الحاجيات مبنية على مسيس الحاجة إليها، كما هي الحالة إلى الحاجة إلى يعني مثل ما يحتاج الناس إلى المساكن مع أنهم لا يستطيعون تملكها. ومثل لذلك يعني بالإجارة، إجارة المنازل. الإجارة يحتاجها الناس لتدفع عنهم المشقة، لولا أن الإجارة، انظر هنا دفع الحرج من قبل الشارع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإجارة الأصل فيها أنها تكون محرمة، لأنها من بيع المعدوم ولا لا؟ إجارة من بيع المعدوم. أنت تستأجر دارا لتستفيد من منافعها، فيوم أن تكتب العقد المنفعة لم تستنفذ ولم تستعملها، ولكن الشارع دفعا للحاجة والحرج، ما كل الناس يملكون منازل، أباحها وإن كانت مخالفة للأصل، وأخرجها من قاعدة الأصل وجعلها مباحة للعباد دفعا للحرج عنهم. فهي والمساقات والسلم والاستصناع وغير ذلك من بعض العقود، كل هذه دخلت دفعا للمشقة من أجل التيسير على العباد ورفع المشاق عنهم. والغزالي يمثل لذلك للحاجيات بتزويج الصغير والصغيرة، فذلك لا يكون إلا بولاية الولي. في السابق كان الناس يزوجون أبنائهم صغارا وبناتهم صغارا، بصرف النظر عن وجهة النظر الحالية اليوم فيه، هم كانوا يفعلون هذا حسب بيئتهم وطبيعتها وبساطتها. واليوم يصل الإنسان سن 30 والمهر يقعده عن الزواج في كثير من العالم الإسلامي. الغزالي يسلط الضوء على تزويج الصغير والصغيرة، أي الولي يتولى زواج الصغير والصغيرة، يقول هذا لا ضرورة إليه، ما يزوج حتى يكبر فيزوج نفسه ويتولى بذلك، لكن يحتاج إليه في اقتناء المصالح. ما هي اقتناء المصالح التي كانوا يفعلونها؟ كانوا سباقين إلى الأكفاء، سباقين إلى أهل الخير، يبحثون عنهم فيحرصون عليهم، ولذلك لتغييد الأكفاء خشية الفواحش. فكانوا الواحد مثلا يزوج ابنته لفلان لأنه ما يريد أن يفوت الكفاءة. نعم، أيوة، حجز، يعني حجز لوجود هذه الكفاءة. لكن الحجز الآن عندنا في الأمور التجارية لا في الأمور الأساسية. وفرق الزركشي بين الضروري والحاجة أيضا، فقال الضروري، يعني إذا قربنا التفريق، الضروري هو الذي يكون ببلوغه حدا إذا لم يتناول، إن لم يتناول يتناوله الإنسان هلك أو غارب الهلاك، إما أن يهلك أو يقارب الهلاك، كالمضطر للأكل واللبس، بحيث أنه لو بقي جائعا أو بقي عريانا لهلك أو تلف منه عضو من الأعضاء، ما يبقى. بخلاف الحاج، فإنها إن الحاج لو تلف، لو الإنسان فقده لا يفقد عضوا ولا يؤدي ذلك إلى هلاكه ولا يقارب الهلاك، ولكنه يؤدي إلى دخول المشقة الشديدة عليه. طيب، إذن حتى ننتهي سريعا من الحاجيات، قلنا هنا أنبه أيضا المصطلحات لطلاب العلم الجالسين، المصطلحات هي الأساس في هذا التراث. أحيانا يختلط على طالب العلم استعمال كثير، وهذا كثير في كتب الفقه، استعمال الحاجب لفظ الضروري، وهو يريد الحاج ولا يريد الضروري، فيلتبس على طالب العلم أن الكاتب يريد الضروري وهو في الحقيقة يريد الحاج. أنا سوق لقصر الزمن، سوق مثال واحد، قول ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد مثلا، وهنالك كثير في كتب الفقه. القرر، يتكلم عن القرر وأقسامه، ينقسم بهذين القسمين، إلى هذين القسمين، إلى مؤثر يعني وغير مؤثر، كثير وقليل. وأن غير المؤثر وهو اليسير الذي تدعو إليه الضرورة. والحقيقة هو يريد بالضرورة إيه؟ الحاجة وليس الضرورة، لأنه اليسير ما بتدعو إليه الضرورة، بتدعو إليه الحاجة. وكثير من ذلك في هذا يحتاج إلى بقي لنا التحسيني. أنا لأنه ما أطيل عليكم الوقت، التحسيني هو في الحقيقة تكميلي تجميلي، ولذلك سمي تحسيني. هو تجميلي وتكميلي، يكمل الحاجيات والتحسينيات. مثاله البيت الآن، قواعده التي يقوم عليها هذه الضروريات، أساس الذي يقوم عليه هذه هي الضروريات، ثم سقفه وجدرانه التي بدونها لا تستفيد منه، إذا جلست يمكن أشعة الشمس تصيبك بالمشقة، هذه هي الحاجيات. أما طلاؤه وإعطاؤه شكلا جميلا ووضع الزينة عليه من أنواع فهذه هي التحسينيات. فالتحسينيات أمر تكميلي تجميلي، ويجمعها كلها مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كلها هي من باب التحسينيات. ولا يعني يضطرب طالب العلم بأن مكارم الأخلاق منها الواجب والمندوب والمباح واقصد والمستحب، لأن مكارم لأن النظر إليها باعتبارها تحسينيات من ناحية أثرها في وجود الإنسان أو عدم وجوده، في وجود الكليات أو عدم وجودها. فقد يكون الكاذب المنافق يعاش ابن أبي منذ أن بعث النبي، منذ أن جاء النبي إلى المدينة حتى لقي ربه والله حسيبه وهو عائش يأكل ويشرب، وهو مع ذلك أكذب الكاذبين ورأس المنافقين، وظل باقيا على الحياة فقد جانبا من جوانب الأخلاق ولا لا، لكن حياته بقيت بخلاف الضروري، الحياة لا تبقى. ولم يؤثر له أن تدخل له ذلك مشقة، لأن المشقة إنما تدخل بالكذب والنفاق بوازع الإيمان، وإذا فقد وازع الإيمان لا توجد مشقة في القلب، لأن القلب أصبح خاويا لا يؤثر فيه الصدق ولا الكذب، يستوي عنده الصدق والكذب والظلمة والضياء، كل هذا عنده سواء في ذلك. هذه التحسينيات حقيقة بقيت قواعد تجمع هذه الضروريات وهذه الحاجيات. قاعدة الأولى أن الضروري هو أصل للحاجي، وقواعد كثيرة في الحقيقة. القاعدة الثانية أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق. القاعدة الثالثة أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. القاعدة الرابعة أنه قد يلزم من اختلال التحسين بإطلاق أو الحاجي اختلال الضروري. القاعدة الخامسة أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسين للضروري، فإذا فقد الحاجي أو الضروري فما معنى ذلك؟ الضروري مهم معناها الحاجي غير مهم، ولا معنى ذلك أن التحسين غير مهم. فالتحسين قد يكون واجبا يؤثم على تركه، وقد يكون محرما يؤثم على فعله، وكذلك أيضا الحاجي له أهميته. يظهر أن الوقت قد ضايقنا، نقف عند هذا الحد لو أتيحت فرصة في وقت آخر، لكن أترك لكم مجال للأسئلة، ولا ما أدري أنا كيف، لأنه يكون قد يكون بقي. نعم نتابع كلها الشاطبي، كل هذا عال على الشاطبي، ما لنا إلا الجمع، كل كلام الشاطبي، يعني هو كلام الشاطبي، بمعنى أن الإنسان لو أحسن يعني أن يدغم كلام الشاطبي فذلك يكون أفضل، يعني لو فهم كلامه. طيب أنا يعني في الحقيقة القاعدة الأولى يأخذ فصل يعني مثال للقاعدة الأولى، الضروري أصل لما سواه من الحاج والتكميل، هذه القاعدة الأولى. هذه القاعدة الأولى ما معناها؟ معنى هذه القاعدة الأولى أن التحسين أصل لما سواه، الضروري أصل لما سواه من الحاج والتحسين. معناه أن الضروري بقاء الحاج والتحسين متوقف على بقاء الضروري، فهو أصل للحاج والتحسين، وبغير الضروري لا يقوم الحاج ولا يقوم التحسين. أجمع لكم إيجازا أمثلة لهذه القواعد الخمس، لأننا نستطيع أن نفصلها الآن في هذا الوقت الباقي. فائدة هذه المراتب الثلاثة، والتي كل منها أصل للضروري، أصل للحاج وأصل للتحسين، وأنه باختلال الضروري يختل الحاج والتحسين، وأن اختلال الحاج والتحسين لا يخل بالضروري، هذه المراتب متفاوتة في الحقيقة. لكن الأمثلة على ذلك، هذه هذا التفاوت مما مثل له العلماء لهذه القواعد الخمسة التي ذكرناها مجملة. المريض مثلا إذا لم يجد دواء، طبعا هذه مسألة مختلف فيها بلا شك، هنالك تم خلاف في هذه المسألة، إذا لم يجد دواء طاهرا فلجوءه إلى الدواء النجس في هذه الحالة يكون ترك هذه النجاسات، والنجاسات من المصالح التحسينية، وحفظ عافية الإنسان، حفظ نفسه من الضروريات، أو يمكن أن نقول دفع المشقة عنه إذا فقد الدواء من الحاجيات، يعني إما أن يدخل على مشقة وإما أن يفقده نفسه. إذا أفقد نفسه كان من الضروريات، وإذا لم يفقده نفسه ولكن أدخل عليه مشقة كان من الحاجيات. فهذه الحاجات إذا تعارضت مع تحسين، وهو كونه نجسا أو كونه دواء غير طاهر، عندئذ تقدم الحاجيات أو الضروريات على التحسينيات في ذلك، لأنها متأخرة التحسينيات في الرتبة. ولذلك هذا ما نبه إليه العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه المشهور قواعده بقوله: لأن حفظ الأرواح أكمل مصلحة من اجتناب النجاسات، أكمل في ذلك من اجتناب. ومن ذلك أيضا يدخل في هذا جواز نظر الطبيب إلى العورة في ذلك من أجل التداوي، لأن المفسد الناشئ عن كشف العورة متعلق بالضروريات، وهو حفظ النفس، وهي في حد ذاتها تحسينية، فلا يمكن أن نحافظ على التحسين مع ضياع التكميل، إما مع فوات الضروري أو فوات الحاجة، فعندئذ هذا تنزيل على هذه الدرجات السابقة. أيضا من الأمثلة يمكن أن نقول معاصرة الآن، بعض المسلمين الذين يتعرضون في بعض الدول الإسلامية الغير الإسلامية إلى جبرهم على التسمي بغير أسماء المسلمين، هذا واقع في بعض الدول، يجب أن يسمي اسمه باسم غير اسم مسلم. طيب إذا نظرنا وسأل، طيب هل يجوز لي أن أتسمى باسم غير مسلم؟ لأنه لا يسمح له بأن يتسمى باسم إيش؟ مسلم مثلا، إذا وجد هذا له في دولة. طيب هذا ممكن أن نردها أيضا إلى أصل الحاجيات والتحسينيات، كيف؟ التسمي بالأسماء من باب التحسينيات، أمر مكمل محسن من باب التحسينيات، بينما إذا لم يتسمى دخل في الحاجيات، دخل في مشقة وعنة شديد، لأنه حيحرم من كل الحقوق التي يمكن أن يعطى لها، إذا دخل في حاجيات ولا لا؟ اختلت الحاجيات بهذا التحسين، فعندئذ نقول التحسين يترك من أجل إيش؟ من أجل الحاج في هذه الحالة، ولكنه طبعا هذا الذي يتصل بمكارم الأخلاق وهو التسمية وكريم الصفات، في هذه الحالة نقول له أنت الآن انظر يا أخي، إذا استطعت أن تكون لبقا وتختار اسم أسماء مشتركة من أسماء الأنبياء الذين نؤمن بهم، سميت نفسك داود سليمان يعقوب وسمح لك ذلك، فهذا تخلص به من ذلك. وإذا كان الأمر لابد وإلا وقعت في المشقة، فترك التحسين من أجل الحاج أمر لابد منه. فانظر كيف تستخدم المقاصد حتى في الفتاوى، وأنا سقت في بعض الشرائح الأخيرة أمثلة كثيرة من استخدام الصحابة رضوان الله عليهم للمقاصد في الفتوى، ولهذه الموازنات بالذات في الفتوى وهم عمدة التي يستند عليهم في ذلك، استخدامهم لذلك في الفتوى، وكذلك استخدام الأئمة لهذه المقاصد ومراتبها في الفتوى. وبالتالي يعني عدم إدراك المقاصد يوقع في أخطاء فادحة في الفتاوى بالنسبة للمفتي، ولذلك ينبغي أن يكون ملما بذلك. من ذلك أيضا، لأنه هذا يحرم حقوق المواطنة وغير ذلك، من ذلك إذا ضربنا مثل آخر، دفن في بعض البلاد لا يسمح أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين، لازم يدفن في ما في مقابر خاصة للمسلمين، فماذا يفعل؟ قل أنا لن أدفن في مقابر المسلمين. قل يا أخي إذا أنت لم تدفن هنا، عند لنا أمران، أمر عدم الدفن، وهذا يؤدي إلى أمر مشقة شديدة على الناس، لأنه يؤدي إلى ضياع الجثة، إلى تعفن الجثة، إلى تأذي الناس من الجثة، فبدل ما ينظرون إليها بالتقدير والاحترام تتغير النظرة. إذن هذا أمر يدخل المشقة على العباد، هذا أمر حاجي ينبغي أن ننظر. أما كونها تدفن في مقبرة المسلمين أو في فهذا أمر تحسيني تجميلي. قلنا لما قلت تحسيني ما معنى تهويل له، أنا قلت لكم من التحسين ما هو واجب، لكنه أقل درجة من ناحية اهتمامه بالنظر إلى الحياة التي يعيشها الإنسان. كون يدفن هذا الشخص في مقابر المشركين أو في مقابر المسلمين، هل ينقصه عند الله شيء؟ هل يقلل من درجته عند الله؟ أبدا، هو مقدم على الله وهو مؤمن. حتى ولو دفنوه في قبر ما واحد مع غير المؤمن لأتى كل بعمله إلى الله عز وجل عاريا حافيا، وحاسبهم الله بما عملوا. إذن هذا أمر تحسيني وذاك أمر حاجي، فنقول إذن أدفنهم ولا تتلكأ في ذلك، ولا تقدم أمر حاجة أمر تحسيني على أمر حاجي ما دمت لا تجد لذلك سبيلا. أنا أبدو أني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لأن الوقت لا يسعنا، يعني ضايقنا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك في وقت أوسع فيكتمل فيه ما نقص اليوم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.